إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبرية رحمه الله تعالى، لما فرغ من كتاب الإيمان بذكر المرجئة في مصنفه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، شرع في كتاب القدر، وبدأ بمقدمة فقال رحمه الله: الحمد لله أهل الحمد ووليه، المنان الجواد الذي ثوابه جزل وعطاؤه فضل، وأياديه متتابعة ونعماؤه سابغة، وإحسانه متواتر، وحكمه عدل وقوله فصل، حصر الأشياء في قدرته، وأحاط بها علمه، ونفذت فيها مشيئته، وصلى الله على خير خلقه محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، يا إخواني، وفقنا الله وإياكم لأقصد الطريق وأهداها وأرشد السبل وأسواها، فهي طريق الحق التي اختارها وارتضاها. واعلموا أن طريق الحق أقصد الطرق ومناهجه أوضح المناهج، وهي ما أنزله الله في كتابه وجاءت به رسله، ولم يكن رأيا متبعا، ولا هوى مبتدعا، ولا إفكا مخترعا، وهو الإقرار لله بالملك والقدرة والسلطان، وأنه هو المستولي على الأمور، سابق العلم بكل كائن، ونافذ المشيئة فيما يريد. كان الخلق كله وكل ما هو فيه بقضاء وتدبير، ليس معه شريك ولا دونه مدبر ولا له مضاد، بيده تصاريف الأمور، وهو الآخذ بعقد النواصي. والعقد جمع عقدة، وهي موضع العقد، وهي ما عقد عليه، وهو الآخذ بعقد النواصي، والعالم بخفيات القلوب ومستورات الغيوب. فمن هداه بطول منه اهتدى، ومن خذله ضل بلا حجة ولا عذر. خلق الجنة والنار، وخلق لكل واحدة منهما أهلا هم ساكنوها، أحصاهم عددا، وعلم أعمالهم وأفعالهم، وجعلهم شقيا وسعيدا، وغويا ورشيدا. وخلق آدم عليه السلام، وأخذ من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، وقدر أعمالهم، وقسم أرزاقهم، وأحصى آجالهم، وعلم أعمالهم. فكل أحد يسعى في رزق مقسوم وعمل محتوم إلى أجل معلوم. قد علم ما تكسب كل نفس قبل أن يخلقها، فلا محيص لها عما علمه منها. وقدر حركات العباد وهممهم وهواجس قلوبهم، والهواجس الخواطر، وهواجس قلوبهم وخطرات نفوسهم، فليس أحد يتحرك حركة ولا يهم همة إلا بإذنه. وخلق الخير والشر، وخلق لكل واحد منهما عاملا يعمل به، فلا يقدر أحد أن يعمل إلا لما خلق له. وأراد قوما للهدى، فشرح صدورهم للإيمان، وحببه إليهم، وزينه في قلوبهم، وأراد آخرين للضلال، فجعل صدورهم ضيقة حرجة وحرجة. حرج وحرج أي ضاقة، فهي ضيقة ضيقة، فجعل صدورهم ضيقة حرجة، وجعل الرجاسة عليهم، ورجس رجاسة أي عمل عملا قبيحا، وأمر عباده بأوامر وفرض عليهم فرائض فلن يؤدوها إليه إلا بتوفيقه ومعونته، وحرم محارم وحد حدودا فلن يكفوا عنها إلا بعصمته، فالحول والقوة له وواقعة عليهم حجته، غير معذورين فيما بينهم وبينه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعا، على ألفة القلوب واتفاق المذاهب، كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى إمامهم، لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء، فلم يزل الناس على ذلك، والقلوب بعصمة مولاها محروسة، والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة، حتى حان حين من سبقت له الشقوة وحلت عليه السخطة. والشقوة والشقوة ضد السعادة، وظهر الذين كانوا في علمه مخذولين وفي كتابه السابق أنهم إلى أعدائهم من الشياطين مسلمون، ومن الشياطين عليهم مسلطون. فحينئذ دب الشيطان بوسوسته، فوجد مساغا لبغيته، ومركبا وطيا إلى ظفره بحاجته، فسكن إليه المنقاد إلى الشبهات، والسالك في بليات الطرقات، فاتخذها دليلا وقائدا، وعن الواضحة حائدا، طالب رياسة وباغي فتنة، معجب برأيه وعابد لهواه، عليه يرد وعنه يصدر، قد نبذ الكتاب وراء ظهره، فلم يستشهده ولم يستشر، ففي آذانهم وقر وهو عليهم عمى، كأنهم إلى كتاب الله لم يندبوا، وعن طاعة الشيطان لم يزجروا، فهم عن سبيل من أرشده الله متباعدون، ولأهوائهم في كل ما يأتون ويذرون متبعون. واستحوذ أي غلب، واستحوذ الشيطان على من لم يشرح الله صدره للإسلام وأورده بحار العمى، فهم في حيرة يترددون، فجاروا عن سواء السبيل، فقالوا بيد الشيطان من أمر الخلق ما لا يجوز أن يكون بيد الله، ومشيئته فيهم حائلة دون مشيئة الله لهم، فضعفوا أمر الله ووهنوه، وردوا كتاب الله وكذبوه، وقووا من أمر الشيطان ما ضعفه الله حين قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقد كان سلفنا وأئمتنا رحمة الله عليهم يكرهون الكلام في القدر، وينهون عن خصومة أهله ومواضعتهم القول أشد النهي. أواضعك الرأي أي أطلعك على رأيي وتطلعني على رأيك، ويتبعون في ذلك السنة وآثار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرع رحمه الله تعالى في سوق الدليل على هذا الذي قال، وهذا الذي معنا قبل أن نبدأ في إسناده هو رواية ابن الزاغوني عن المصنف رحمه الله. أخبرنا الشيخ الإمام ناصر الدين أبو الحسن علي بن عبيد الله ابن نصر الزاغوني أحسن الله توفيقه، قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري قال أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة إجازة قال حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي وهذا الراوي لا يكاد يعرف عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. الحديث ضعيف لحال الراوي الذي مر حاله، وقد رواه أيضا أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو عبيد المحاملي قال حدثنا أبو غسان مالك بن خالد بن أسد الواسطي قال حدثنا عثمان بن سعيد الخياط الواسطي قال حدثنا الحكيم بن سنان عن داود بن أبي هند عن الحسن عن أبي ذر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون شيئا من القدر، فخرج مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، أي من شدة احمرار وجهه غضبا للذي كان، فقال أبي هذا أمرتم أو ما نهيتم عن هذا؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في هذا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. الحديث صحيح بشواهده، وقد أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذا ذكر القدر فأمسكوا. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيع بالبصرة قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن خلف الضبي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حميد ومطر وداود وعامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم أبي هذا وكلتم، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. إسناد هذا الحديث إسناد حسن، وقد أخرجه أحمد واللالكائي وابن ماجه والطبراني في الكبير. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي بالبصرة قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني نسبة إلى همدان، وهمدان اسم قبيلة، وأما الهمداني بالذال المعجبة فنسبة إلى همدان اسم للبلد، فهمدان للقبيلة وهمدان للبلد. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن سليمان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فسمع ناسا يتذاكرون القدر، فقال إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور فيهما هلك أهل الكتاب، وذكر الحديث. والحديث حديث حسن، وقد أخرجه اللالكائي والحارث بن أبي أسامة والدارقطني في الأفراد. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب وحميد أن مسلم بن يسار سئل عن القدر فقال: واديان عميقان لا يدرك غورهما، قف عند أدنى واعمل عمل رجل يعلم أنه يجزى بعمله، وتوكل توكل رجل يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وقد أخرج هذا الأثر أيضا ابن أبي شيبة في المصنف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن عثمان القرشي. هذا الراوي قال فيه ابن معين والبخاري منكر الحديث، وضعفه جدا النسائي وابن حبان. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة، وهذا يعتبر بحديثه إذا روى عنه غير يحيى ابن عثمان القرشي، عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم في القدر سئل عنه، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. أخرجه ابن ماجه والآجري والبيهقي في القضاء والقدر، وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثني زياد أبو عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم القرشي عن أبيه قال: كنت جالسا عند ابن عمر فسئل عن القدر فقال: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم. وقد أخرجه الآجري في الشريعة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر يعني ابن برقان عن ميمون بن مهران قال: ثلاث ارفضوهن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والنجوم والنظر في القدر. وإسناده إلى ميمون حسن، وقد أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن عبد البر في الجامع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا ابن أبي حازم الكوفي قال سمعت أبا محمد الإسكاف يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: من أحب أن يفرح بالله ويتمتع بعبادة الله فلا يسألن عن سر الله، يعني القدر. ويحيى بن معاذ روى عنه الغرباء من أهل الري وهمذان وخراسان أحاديث قليلة، وكان قد انتقل إلى الري. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: فإن قال قائل: قد رويت هذه الأحاديث في الإمساك عن الكلام في القدر والنظر فيه، ومع هذا فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وعن جماعة من التابعين وفقهاء المسلمين أنهم تكلموا فيه وفسروا آيات من القرآن يدل ظاهرها وتفسيرها على العلم بالقدر. والإمام رحمه الله لا يقصد بهذه الصيغة التي هي للتمريض أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعن جماعة من التابعين وفقهاء المسلمين أنه غير ثابت، وإنما هذا على سبيل الاستعمال اللغوي. وما هذا فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعن جماعة من التابعين وفقهاء المسلمين أنهم تكلموا فيه، أي في القدر، وفسروا آيات من القرآن يدل ظاهرها وتفسيرها على العلم بالقدر. وقد رأينا جماعة من العلماء ألفوا فيه كتبا وصنفوه أبوابا، ورووا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من القدر ما لا تضلون، أي به. قال: وهذا مخالف لقوله إذا ذكر القدر فأمسكوا. فأتى رحمه الله تعالى بهذا الاستشكال ثم قال: فإني أرجع إليه، أي لمن قال ذلك واستشكل، بجواب ما سأل عنه من ذلك بأن أقول له: اعلم رحمك الله أن كلا الوجهين صحيحان، وكلا الأمرين واجب القبول لهما والعمل بهما، وذلك أن القدر على وجهين، وأمر النجوم على وجهين، وأمر الصحابة على وجهين. فأما أمر النجوم فأحدهما واجب علمه والعمل به، فأما ما يجب علمه والعمل به فهو أن يتعلم من النجوم ما يهتدي به في ظلمات البر والبحر، وأن يعرف به القبلة والصلاة والطرقات. فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السنة. وأما ما لا يجوز النظر فيه والتصديق به ويجب علينا الإمساك عنه من علم النجوم، فهو ألا يحكم للنجوم بفعل ولا يقضي لها بحدوث أمر، كما يدعي الجاهلون من علم الغيوب بعلم النجوم ولا قوة إلا بالله. وكذلك أمر الصحابة رضي الله عنهم، فأمرهم على وجهين: أحدهما فرضي علينا علمه والعمل به، والآخر واجب علينا الإمساك عنه وترك المسألة والبحث والتنقير عنه. فأما الواجب علينا علمه والعمل به فهو ما أنزل الله في كتابه من وصفهم، وما ذكره من عظيم أقدارهم وعلو شرفهم ومحل رتبهم، وما أمرنا به من الاتباع لهم بإحسان مع الاستغفار لهم، وعلم ما جاءت به السنة من فضائلهم ومناقبهم، وعلم ما يجب علينا حبهم لأجله من فضلهم وعلمهم، ونشر ذلك عنهم لتنحاش القلوب إلى طاعتهم وتتألف على محبتهم. فهذا كله واجب علينا علمه والعمل به، ومن كمال ديننا طلبه. وأما ما يجب علينا تركه وفرض علينا الإمساك عنه وحرام علينا الفحص والتنقير عنه، فهو النظر فيما شجر بينهم والخلق الذي كان جرى منهم، لأنه أمر مشتبه، ونرجئ الشبهة إلى الله، ولا نميل مع بعض على بعض، ولا نظلم أحدا منهم، ولا نخرج أحدا منهم، أي من الصحابة رضوان الله عليهم، من الإيمان، ولا نجعل بعضهم على بعض حجة في سب بعضهم لبعض، ولا نسب أحدا منهم لسبه صاحبه، ولا نقتدي بأحد منهم في شيء جرى منه على صاحبه، ونشهد أنهم كلهم على هدى وتقى وخالص إيمان، لأن على يقين من نص التنزيل وقول الرسول أنهم أفضل الخلق وخيره بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن أحدا ممن أتى بعدهم ولو جاء بأعمال الثقلين الإنس والجن من أعمال البر، ولو لقي الله تعالى ولا ذنب له ولا خطيئة عليه، لما بلغ ذلك أصغر صغيرة من حسنات أدناهم وما فيهم دني رضي الله عنهم أجمعين، ولا شيء من حسناتهم صغير، والحمد لله. وأما القدر فعلى وجهين: أحدهما فرض علينا علمه ومعرفته والإيمان به والتصديق بجميعه، والآخر فحرام علينا التفكر فيه والمسألة عنه والمناظرة عليه والكلام لأهله والخصومة به. فأما الواجب علينا علمه والتصديق به والإقرار بجميعه أن نعلم أن الخير والشر من الله، وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، علمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ووفقهم لأعمال صالحة رضيها أمرهم بها فوفقهم لها، وأعانهم عليها وشكرهم بها، وأثابهم الجنة عليها تفضلا منه ورحمة، وخلق النار وخلق لها أهلا أحصاهم عددا وعلم ما يكون منهم وقدر عليهم ما كرهه لهم خذلهم بها وعذبهم لأجلها غير ظالم لهم ولا هم معذورون فيما حكم عليهم به. فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان به والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وسيأتي من علم القدر وما يجب على المسلمين علمه والمعرفة به وما لا يسعهم جهله مشروحا مفصلا في أبوابه على ما جاء به نص التنزيل ومضت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله نستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الوجه الآخر من علم القدر الذي لا يحل النظر فيه ولا الفكر به، وحرام على الخلق القول فيه كيف ولما وما السبب، مما هو سر الله المخزون وعلمه المكتوم الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وحجب العقول عن تخيل كنه علمه. والناظر فيه كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد فيها نظرا ازداد فيها تحيرا، ومن العلم بكيفيتها بعدا، فهو التفكر في الرب عز وجل كيف فعل كذا وكذا، ثم يقيس فعل الله عز وجل بفعل عباده، فما رآه من فعل العباد جورا يظن أن ما كان من فعل مثله جور، فينفي ذلك الفعل عن الله، فيصير بين أمرين: إما أن يعترف لله عز وجل بقضائه وقدره ويرى أنه جور من فعله، وإما أن يرى أنه ممن ينزه الله عن الجور فينفي عنه قضاءه وقدره، فيجعل مع الله آلهة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئته. فبالفكر في هذا وشبهه والتفكر فيه والبحث والتنقير عنه هلكت القدرية حتى صاروا زنادقة وملحدة ومجوسا، حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العباد وشبهوا الله بخلقه، ولم يعوا عنه ما خاطبهم به حيث يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا هو الأصل الذي سيبني عليه الإمام رحمه الله ما سيذكره بعد من تلك الأسئلة التي لا يحل للمرء أن يسألها ولا أن يفكر فيها، وهي التي أدت إلى ما صار إليه القدرية، صاروا زنادقة وملحدة ومجوسا. هذا الأصل أن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم، وهو سبحانه وتعالى له الصفات المثلى والأسماء الحسنى، ليس كمثله شيء، وأن المخلوق هو المخلوق، فلا يقاس الخالق على المخلوق ولا يشبه المخلوق بالخالق، بل الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولا تضرب له الأمثال، ولا يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الإمام رحمه الله: فمما لا يحل لأحد أن يفكر فيه ولا يسأل عنه ولا يقول فيه لما، ولا ينبغي لأحد أن يتفكر فيه، لما خلق الله إبليس وهو قد علم قبل أن يخلقه أنه سيعصيه وأن سيكون عدوا له ولأولياء. ولو كان هذا من فعل المخلوقين، إذا علم أحدهم أنه إذا اشترى عبدا يكون عدوا له ولأوليائه ومضادا له في محابه وعاصيا له في أمره، ولو فعل ذلك لقال أولياؤه وأحباؤه إن هذا خطأ وضعف رأي وفساد نظام الحكمة. فمن تفكر في نفسه وظن أن الله لم يصب في فعله حيث خلق إبليس فقد كفر. ومن قال إن الله لم يعلم قبل أن يخلق إبليس أنه يخلق إبليس عدوا له ولأوليائه فقد كفر. ومن قال إن الله لم يخلق إبليس أصلا فقد كفر. وهذا قول الزنادقة الملحدة. فالذي يلزم المسلمين من هذا أن يعلموا أن الله خلق إبليس وقد علم منه جميع أفعاله ولذلك خلقه، ويعلموا أن فعل الله ذلك عدل وصواب، وفي جميع أفعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك فكثير من أهل العلم ذكر الحكمة في خلق إبليس، وأن الله تبارك وتعالى لما خلق الثقلين وجعل عندهما ما يتعلق بالأفعال الاختيارية وجعل لهما مشيئة تحت مشيئته، أراد الله تبارك وتعالى اختبار ذلك الخلق، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم المحجة وأرشدهم إلى الصواب ونهاهم عن الخطايا والذنوب وأقام عليهم الحجة بما بين لهم من مستقيم المحجة وما أنزل عليهم من الآيات والبراهين، ثم جعل لهذا الخلق من الثقلين من الإنس والجن جعل لهم إرادة ومشيئة واختيارا في أمور بأعيانها، ومشيئة الإنس والجن تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن الله تبارك وتعالى خلق خلقا هم طائعون له لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهؤلاء تنفسهم تسبيح وطاعة، فالملائكة منهم من هو ساجد منذ خلقه الله إلى أن يقيم الساعة، فإذا ما بعث الله تبارك وتعالى الخلائق قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله رب العالمين عرض الأمانة أمانة التكليف على السماوات والأرض والجبال، فأشفقنا منه وأبينا أن يحملنه وأشفقنا من حمله، أي خفنا من ذلك، وكانت هذه المخلوقات مسخرة لله تبارك وتعالى بلا اختيار ولا إرادة، فهي طائعة لله جل وعلا. خلق الله رب العالمين الإنسان حمل أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، فكان لابد من اختباره، والله تبارك وتعالى أعطى إبليس نفسه مشيئة واختيارا وكلفه منه إليه، فهو لا ينكر التكليف ولا يجحده، بل هو يثبت من كلفه ويثبت التكليف أيضا، ولكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفره كفر إباء واستكبار. فلما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم، الله هو الرب الكريم والإله العظيم يفعل ما يشاء، وحكمته لا يمكن أن يحاط بها، فإذا أمر الله رب العالمين عبدا بفعل شيء وكان الأمر على هذا النحو مباشرة منه إليه، ثم أبى باختياره من غير اضطرار ومن غير ما شيء يؤزه على عدم الامتثال، فإنه يكون حينئذ قد أتى بأمر اختياري وقع في دائرة اختياره من غير اضطرار ولا إجبار، وهو محاسب عليه. وكذلك الإنسان، فإن الله تبارك وتعالى هداه النجدين، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهداية وطريق الغواية، وأرسل إليه الرسل فضلا عن الفطرة والعقل، وأنزل عليهم الكتب فبينوا وأرشدوا ووضحوا ومهدوا، والإنسان على رأس طريقه، آتاه الله تبارك وتعالى المشيئة تحت مشيئته سبحانه، وهو في هذا الحيز من الاختيار محاسب ومؤاخذ ومثاب ومعاقب، ولا شيء في ذلك من الظلم يقع عليه، بل هو يظلم نفسه باختياره هو. ومع ذلك فإذا أذنب واختار اختيارا سيئا وحاد عن الطريق المستقيم، فقد جعل باب التوبة له مفتوحا وأرشده إلى المتاب، بل أخبره في الكتاب أنه مهما أتى به من ذنب ثم رجع إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يتوب عليه، بل ويبدل سيئاته حسنات، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا تاب الإنسان ورجع، رجع الله تبارك وتعالى عليه بالتوبة، فكل هذا يدلنا على أن ذلك من وجوه الحكمة العظيمة التي جعلها الله رب العالمين في خلق إبليس. فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق الشر المحض، لم يجعل شرا محضا من كل وجه، بل جعل الشر شرا نسبيا، فما هو شر من جهة يكون فيه من الخير الكثير من جهة أخرى ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فإبليس بغوايته للبشر من تأبى عليه كان من الأبرار الصالحين. والله رب العالمين لما أخبر الملائكة عن خلق آدم تعجبوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق الله رب العالمين آدم وسلط عليه شيطانه وسلط على الإنسان نفسه وهواه من أجل أن يعلم الملائكة جواب السؤال. قال إني أعلم ما لا تعلمون، سيكون منهم الأنبياء والمرسلون، ويكون منهم الصالحون والربيون، وسيكون منهم العلماء والمجاهدون، وسيكون منهم من يمتثل أمري ولا يعصى لي أمرا، وكذلك يجانب الشيطان الرجيم. ولولا خلق إبليس ما كان هناك جنة ولا نار، لأن الناس لو كانوا جميعا طبقة واحدة في الطاعة فلا نار هنالك تلزم، وكذلك لا حاجة إلى نبي يرسل، ولا إلى كتاب ينزل، ولا إلى تكليف يكلف به الإنسان. لولا هذا ما كان هناك سوق للجهاد، لولا هذا ما تبين الأبرار من الأشرار ولا الصالحون من الفجار، إلى غير ذلك مما ذكر العلماء في هذا الأمر. فالإنسان إذا تأمل عرف، ومع ذلك فإن الإنسان في النهاية يعود إلى ما ذكر الإمام رحمه الله، وهو أن فعل الله تبارك وتعالى ذلك عدل وصواب، وفي جميع أفعاله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بحكمة من هو أعلم منه، فقد يكلف القائد الجندي بأمر لا يتبين للجندي فيه وجه الحكمة، فلو أنه توقف وقال لماذا أمرتني بكذا ولماذا نهيتني عن كذا، وكذلك الأب يأمر ولده وينهاه، لو أنه أخذ في كل أمر ونهي يقول والله لا أطيع ولا أمتثل أمرك ولا أجتنب ما نهيت عنه إلا بأن تبين لي وجه الحكمة، فحينئذ قد صار مثله. فكيف بالخلاق العظيم؟ وكيف بالرب الكريم؟ فكيف بالله تبارك وتعالى وهو خالق الخلق، وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف يحيطون بعلمه وكيف يدركون حكمته؟ ولذلك دائما وأبدا قاعدة المؤمن فيما يتعلق بالأفعال، مع أن التعليل موجود، ومع أن الحكمة قائمة، ومع أن البحث فيها من العلماء كان قديما، بل كتبوا فيها كتب كما فعل ابن حزم وكما فعل الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فله في ذلك كتاب جليل فحل فيما يتعلق بالحكمة والتعليل والاختيار، إلى غيرهما رحمة الله على علمائنا السالفين أجمعين، فقد بحثوا في ذلك وبينوا. ومع ذلك فالقاعدة أن الحكمة في الأمر هي الأمر، وأن الحكمة في النهي هي النهي، وهذا ما علمتناه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فإن معاذة العدوية لما سألتها فقالت يا أم المؤمنين ما للمرأة إذا أصابها الحيض تؤمر بإعادة الصيام ولا تؤمر بإعادة الصلاة؟ فاستنكرت عائشة رضي الله عنها السؤال وقالت أحرورية أنت، أي أخارجية أنت؟ فقالت لا ولكني أسأل، فلم تعلل بأكثر من الأمر، وقالت رضي الله تعالى عنها كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بإعادة الصيام ولا نؤمر بإعادة الصلاة، انتهى الأمر. فإذا سألك سائل لما جعل الله تبارك وتعالى الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس صلوات، ما الحكمة في ذلك؟ قل الحكمة أن الله فرضها كذلك، لا يسأل عما يفعل. ولو أن الله تبارك وتعالى يسأل عما يفعل ولا يطاع إلا إذا بين، فما الفارق بين الخالق والمخلوق حينئذ؟ وهل يستطيع المخلوق العاجز الضعيف الذي لا يدري ما به حياته من الروح التي بين جنبيه؟ جعل الله تبارك وتعالى للإنسان روحا يعيش بها، لو أن الإنسان سئل ما هذه الروح ما استطاع أن يجيب، مع أن الروح كما دلت على ذلك النصوص شيء مادي حتى إنه يرى بالأبصار، فما في حديث وفاة أبي سلمة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وقد شق بصره أي جحظت عيناه وهو ينظر إلى شيء ما وقد فارقت روحه جسده أغمض عينيه وقال إن الروح إذا فارقت الجسد تبعها البصر. وكذلك في حديث البراء رضي الله عنه في قبض روح العبد إذا كان صالحا وإذا كان طالح، إذا كان صالحا جاءته ملائكة بيض معهم أكفان من ثياب أهل الجنة، فإذا خرجت روحه جعلوها في تلك الأكفان، إذن هي شيء مادي. وكذلك ملائكة العذاب إذا كان طالحا تأتي بثياب من ثياب أهل النار، فإذا خرجت روحه جعلوها في تلك الثياب ثم عرجوا بها إلى السماء كفعل الأولين. في الحديث الطويل الذي رواه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الروح التي بها حياتك هل تستطيع أنت أن تقول لنا ما هي؟ فإذا كانت روحك التي هي في جسدك والتي بها تحيا وهي شيء مادي كما مر ذكره، لا يستطيع الإنسان أن يعرف عنها شيئا. كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، فكيف تطمع أن تعرف ما فوق ذلك؟ إذا كانت روحك أنت التي بها حياتك أنت وهي في جسدك أنت، وإذا فارقت جسدك أدركك الموت، إذا كانت هذه الروح بهذه المثابة وأنت لا تستطيع أن تعرف عنها شيء، هل يمكن لأحد أن يصفها أو أن يخبرنا ما هي؟ وهي روحك أنت، فكيف تطمع بمعرفة ما فوق ذلك؟ هذا شيء عجيب. وكذلك ما ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى مما في الجنة مما أمثاله بالأسماء في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى ذكر أن في الجنة أعنابا، وأن في الجنة من الفواكه كذا وكذا، وأن فيها من اللحوم كذا وكذا، وأن فيها من الأنهار كذا وكذا، وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى عما فيها من أمثال هذه الأمور. هل يستطيع الإنسان أن يقيس هذا على هذا؟ لا يستطيع. فهذا الذي عندك وهو ممثل لك وقائم بين يديك وأنت به خبير من هذه الفواكه والطعوم وهذه الأشربة والقصور إلى غير ذلك مما تراه أو تزاوله أو تتفاعل معه، ومع ذلك فلا يمكن بحال من الأحوال أن تتصور ما في الجنة من النعيم مما أمثاله قد وصف لك، فكيف بما وراء ذلك؟ فالإنسان يقف عند حدوده، فإن للعقل حدا ومجالا لا يتجاوزه، كما أن للبصر حدا ومجالا لا يتجاوزه، فالإنسان ينظر ولنظره مجال وحد لا يستطيع أن يصل إلى ما وراء ذلك المجال ولا إلى ما خلف ذلك الحد. العقل كذلك، فالعقل له حد وله مجال، وعلى العقل أن يتوقف عند حده، لأنه إن جاوز ذلك تخبط وأتى بأمور إنما هي خيالات، كما أن الإنسان إذا تجاوز ببصره ما يصل إليه بصره فإنه حينئذ لابد أن يكون متخيلا صاحب أوهام، فالعقل كذلك، فالأمر قريب. ولا يجب أبدا أن يكون المرء على هذا النحو من الاضطراب والقلق، بل على الإنسان أن يسلم، لأن الدين مبني على التسليم، العبد عبد والرب ربه، الخالق هو الخالق والمخلوق هو المخلوق، فلا تتجاوز حدك ولا تتعدى قدرك، واتق الله ربك. قال الإمام رحمه الله: ومما يجب على العباد علمه وحرام عليهم أن يتفكروا فيه ويعارضوه بآرائهم ويقيسوه بعقولهم وأفعالهم. لا ينبغي لأحد أن يتفكر لما جعل الله لإبليس سلطانا على عباده وهو عدوهم، وعدوه مخالف له في دينه، ثم جعل له الخلد والبقاء في الدنيا إلى النفخة الأولى وهو قادر على ألا يجعل له ذلك. هذا كله تفريع على السؤال الذي مر، وهو لما خلق إبليس أصلا ولما جعل على هذا النحو، هذا تفريع على ذلك الأصل. والجواب عن هذا هو الجواب عن ذاك. قال وهو قادر على ألا يجعل له ذلك، لو شاء أن يهلكه في ساعته لفعل، وهذا يقال في السؤال الأول. فأيضا لو شاء ألا يخلقه لم يخلق، ولكن بذلك جرت حكمته، وأنت لا تستطيع أن تدرك الحكمة، قد تعرف أطرافا لها. وكما مر الحكمة في ذلك فعله، الحكمة في الأمر الأمر، والحكمة في النهي النهي. ومع ذلك فالمرء يمكن أن يصل إلى أمور من وجوه الحكمة ولكنه لا يحيط بها، لأنه ما من أمر من الخلق إلا وهو مؤسس على الحكمة. فالله رب العالمين لم يخلق شيئا إلا لحكمة، والحكمة ظاهرة واضحة في النفس الإنسانية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فدلنا الله رب العالمين على النظر في الأنفس، لأن الإنسان لو نظر لاستجلى وجوه الحكمة في خلقه، فأقر حينئذ بمن خلقه وأذعن له بحكمته وعلمه وإرادته وقدرته، وحينئذ يمتثل الأمر ويجتنب النهي. فألفت الله رب العالمين إلى الأنفس والآفاق، ولفت الله رب العالمين إلى النفس الإنسانية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ولفت الله رب العالمين النظر إلى السماوات والأرض وإلى ما خلق الله من دابة، لأن الحكمة ظاهرة في ذلك كل لمن عقل. فالحكمة في الخلق ظاهرة، والحكمة في الأمر ظاهرة أيضا. فالحكمة في الأمور الكونية وفي الخلق ظاهرة، والحكمة في الأمور الشرعية من الأمر والنهي ظاهرة وواضحة أيضا. ولكن الإنسان لا يتكلم ولا يربط بين امتثاله للأمر واجتنابه للنهي من ناحية، وعلمه بالحكمة من ناحية أخرى. لأنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، كما قال علي رضي الله عنه. فالإنسان عندما يمسح على الخف فإنه يمسح على ظاهر الخف لا على باطنه، مع أن ظاهر الخف لم يصبه شيء. فيقول لو كان الدين بالرأي وراجعني إلى العقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، ولكن بذلك ورد الأمر. هذه صفة المسح على الخفين، وعليه فينبغي علينا أن نكون متبعين وأن نسلم. وهذا أمر كبير، لأن الإنسان إذا توقف فيه أصابه ما أصاب. أمر الله رب العالمين وأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى العمرة، فلما كان بالحديبية وقع ما وقع. وأمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، فأمره بقبول شروط الصلح مع قريش، ومنها أن يعود في عامه ذلك. الفاروق مع أن عقله في ثبات الجبال وفي رزانتها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقف في هذا الأمر لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعودوا من عامهم ذلك على حسب ما جرت به النصوص. كان الفاروق متلددا على مثل الجمر، فذهب إلى أبي بكر قال أليس برسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا بالمؤمنين؟ قال بلى. قال على ما نعطي الدنيات في ديننا، وكذلك بالبناء لما لم يسمى فاعله، فعلى ما نعطى الدنية في ديننا. الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه هو الفاروق، ومع ذلك يقول هذا الكلام للصديق. فقال له أبو بكر يا عمر أما والله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزة، امتثل للأمر ما لك أنت؟ فذهب عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال يا عمر: أما والله إني لرسول الله ولن يضيعني. لم تكن الحكمة ظاهرة حينئذ، وكان الأمر شديدا على النفوس جدا. عثمان حجز بمكة، وكانت البيعة تحت الشجرة، والمسلمون قد حبسوا الهدي حتى أكل وبره، أي من طول الحبس، وقد قلدوه، وقريش تصدهم عن البيت وهم أولى به من كل أحد على ظهر الأرض، ولا تصد عن ذلك من أتى من الآفاق من عباد الأصنام ومن الأشرار الفجار، وتصد النبي المختار ومن معه من الصحابة الأبرار. ثم هم لم يأتوا لحرب، إنما أتوا للعمرة، أتوا للنسك. ثم كانت الشروط في ظاهرها غاية في القسوة ونهاية في الإجحاف، يرجع من عامه هذا ولا يدخل مكة عنه. ثم يأتي من قابل وتخلى له مكة مدة محددة من أجل أن يكون بها مع أصحابه في هذا النسك، ثم يخلون مكة ويرجعون. ثم من أتى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير حلفائه، من أتاه مسلما عليه أن يرده إلى قريش فيرد المسلم إلى الكفار، وأما من جاء إلى قريش من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلزم قريش برده إلى الرسول. كانت الشروط في ظاهرها غاية في الإجحاف، فوقف عمر رضوان الله عليه والصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالتحلل من إحرامهم تثاقلوا كما هو معلوم شائع، فدخل على أم سلمة حزينا فقالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: أمرتهم فلم يمتثلوا، وهو يخاف عليهم أن يغضب الله تبارك وتعالى لعدم امتثالهم وسرعة أخذهم بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله لا عليك، أخرج فلا تكلم أحدا وادع حالقك فليحلق لك. فلما فعل تهافتوا على الحلق يحلق بعضهم لبعض، ومن شدة الكرب لا يدري الحالق ما يصنع، والدماء تسيل على وجوه المحلوق، وانتهى الأمر. عمر رضوان الله عليه صوت ناطق بما هنالك، فيقول: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ يقول: بلى. أليسوا بالمشركين؟ يقول: بلى. ألسنا بالمؤمنين؟ يقول: بلى. يقول: فعلاما نعطي الدنية من ديننا، قد عاهدنا وبايعناك تحت الشجرة على الموت، فلندخل مكة ولندخل عنوة. ومع ذلك ردهم الله تبارك وتعالى من عامهم ذلك، والحديبية كانت في السنة السادسة. ثم لم يمض على الصلح عامان حتى خرقت قريش بنود المعاهدة واعتدت على خزاعة، وكانت في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم. في العامين عامي الهدنة دخل في الإسلام أكثر ممن دخل في الإسلام من بدء البعثة إلى السنة السادسة، ولذلك سماه الله تبارك وتعالى فتحا مبينا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا في صلح الحديبية، فسماه الله تبارك وتعالى فتحا مبينا. ولكن أين وجه الحكمة في الآن، يعني حين عقد المعاهدة؟ لم تظهر الحكمة حتى لعمر رضوان الله عليه، حتى للصحابة رضوان الله عليه، ولكن ألا نطيع إلا إذا ظهر لنا وجه الحكمة؟ فلما ذكرهم النبي بفعله صلى الله عليه وآله وسلم سارعوا إلى امتثال أمره، ولم يلتفتوا إلى ما كانوا يقولون من قبل مما عبر عنه عمر رضوان الله عليه. إذن على المسلم إذا جاءه الأمر أن يمتثل، كما عليه إذا جاءه الخبر أن يصدق، لأن المؤمنين يقولون إذا جاءهم الخبر سمعنا وصدقنا، وإذا جاءهم الأمر يقولون سمعنا وأطعنا. هذا شأن المؤمنين، إذا جاءهم الخبر من الله يقولون سمعنا وصدقنا، وإذا جاءهم الأمر من الله يقولون سمعنا وأطعنا. فعند الخبر التصديق وعند الأمر الامتثال. أبو بكر رضوان الله عليه يعني كما أخرج ذلك الحاكم في المستدرك بإسناد ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس بما كان وقع له في ليلة المعراج كان منهم من يضرب كفا بكف ومن يضع يده على رأسه تعجبا، قالت وارتد ناس ممن كان أسلم قبل لاستغراب هذا الذي أخبر به. قل نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، وهو يقول إنه ذهب ورجع وفراشه لما يبرد بعد. أبو بكر رضوان الله عليه كان غائبا، فلقيه المشركون بظاهر مكة فقالوا ألم تسمع ما قال صاحبك منذ اليوم؟ فقال وما قال؟ قالوا زعم أنه أسري به ذهب من البيت الحرام إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. هنا أمر مهم وهو التوثق من الخبر، هذا مجال العقل، العقل عليه أن يتوثق من الخبر ولا يصدق كل من قال، هناك قواعد. فقال أنتم تكذبون عليه، قال أبو بكر رضوان الله عليه للمشركين أنتم تكذبون عليه، قالوا بل قال، فلما راجعوه علم أنه قال، قال إن كان قال فقد صدق وانتهى الأمر. فكذلك المؤمن إذا جاءه الخبر موثقا لأنه وثق الخبر، إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، هذه قاعدة أهل العلم من المسلمين من الأولين إلى يوم الدين. إذا كنت ناقلا فالصحة، يعني عند النقل أطالبك بصحة المنقول، وإن كنت مدعيا يعني تقول كلاما لا يستند إلى النقل فأنا أطالبك بالدليل. إن أخذت بهذا المنهج وهو المنهج العلمي الإسلامي المنضبط من فجر علوم المسلمين على يد علمائنا السالفين رحمة الله عليهم، إذا أخذت بهذا المنهج أرحت واسترحت. إذا كنت ناقلا فالصح أو مدعيا فالدليل. فأبو بكر رضوان الله عليه يراجعها هنا لتوثيق الخبر، قال أنتم تكذبون عليه، فقالوا بل قال، فلما راجعوه علم أنه قال، قال إن كان قال فقد صدق، أنا أصدقه فيما هو أكبر من هذا، أصدقه بالوحي ينزل من السماء ثم يعود، أنا أصدقه في هذا وفيما هو أجل منه. إذن المؤمن عند ورود الخبر يقول سمعت وصدقت، وعند ورود الأمر يقول سمعت وأطعت. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديثه الصحيح لما كان جالسا ولم يكن أبو بكر وعمر ثم أي هناك لم يكونا حاضرين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محدثا عن ذئب يتكلم، ذئبا اختطف شاة فتبعه الراعي فتركها فأقعى الذئب على ذيله ثم قال فمن لها يوم كذا. المهم فقالوا ذئب يتكلم، قال نعم أؤمن بذلك ويؤمن به أبو بكر وعمر ولم يكونا حاضرين. ثم أخبر عن بقرة تتكلم، قالوا بقرة تتكلم، قال نعم أؤمن بذلك ويؤمن به أبو بكر وعمر ولم يكونا ثم. هذا هو الإيمان. أما إذا كان الإيمان رهن عقلك فأنت مؤمن بعقلك، فلماذا تصدع رأسنا ولماذا تبحث في أمثال هذه النصوص؟ دعك منه، ما دمت تؤمن بعقلك فعقلك إلهك، وأما إذا كنت تؤمن بالله فالله هو الله ليس كمثله شيء، الخالق هو الخالق، له صفات الكمال والجمال والجلال. الله تبارك وتعالى علمه ليس كعلم المخلوق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالإنسان يتعلم شيئا فشيئا، ثم يبلغ ما يبلغ من الذروة التي يكون فيها علمه ثم ينحط، يأتي النسيان، يأتي الخلط، يأتي الوهم، يأتي الكبر، يأتي الهرم، هذا لا بد منه. يرده الله تبارك وتعالى إلى ما بدأ، ثم هو في ذروة علمه لا يأمن الخطأ ولا يأمن التخليط ولا يأمن النسيان إلى غير ذلك من الآفات التي تحيط بعلم الإنسان. ثم هو لا يعلم الغيب، لا الغيب الزماني ولا الغيب المكاني. أنت لا تعلم الآن ما سيكون بعد لحظة، قد يثير الله الأرض زلزالا أو يسقط السماء على الناس كسفا، نسأل الله العافية. فأنت لا تدري ما يكون بعد لحظة، قد يموت المرء. فإذا لا يدري المرء ما سيكون بعد لحظته الآنية التي يعيشها، فهذا مدى علمك من حيث الزمان. وأما المكان فأنت لا تدري ما يدور وراء الجدار، ما الذي يدور وراء الجدار لا تدري، ماذا يحدث خلف هذا الجدار لا ندري، من يمر، من يتكلم، من يفعل، من يقول، لا ندري. فهذا حدود علمك من حيث المكان، فماذا تعلم أنت؟ ثم مع ذلك إن علمت فعلمك غير محيط، وإنما له حدوده وتعترضه آفاته. علم الله غير مسبوق بجهل، علم الإنسان مسبوق بالجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جهال لا نعرف شيئا. ثم علمنا الله تبارك وتعالى. علم الله غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بالنسيان، علمك ملحوق بالنسيان ولا تعتوره الآفات. ثم يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. نعم، يعلمه الله رب العالمين. أهل النار عندما يطلبون الرجعة إلى الدنيا ويدعون أنهم لو ردوا لعملوا صالحا، يقول الله تبارك وتعالى ولن يردهم، فهذا لن يكون، هذا لم يكن ولن يكون. ومع ذلك يقول الله رب العالمين عما يحدث منهم لو أعادهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. من الذي يقضي بهذا؟ الذي يعلمه يقول هذا، من يعلمه؟ من الذي يعلمه؟ الله هو الذي يعلم هذا. وكذلك لما أمر الخضر بقلع رأس الغلام، كان أبواه من الصالحين، ولو عاش هذا الغلام لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا لم يكن، أنه لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا، لأنه مات صغيرا. أمره الله رب العالمين أي الخضر بأن يقلع رأس الغلام فقتله. إذن هو لم يبلغ المبلغ الذي يرهق فيه أبويه طغيانا وكفرا، ولكنه لو كان عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، هذا لم يكن. الله يعلم، فالله يعلم ما لم يكن لأن هذا لم يكن، لو كان كيف كان يكون. تأمل في هذا العلم. ثم الله رب العالمين علمه محيط وعلمه انكشاف، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا زمان عنده، الزمان لك. في حركة الشمس والأرض ليل ونهار وصبح ومساء ويوم وأسبوع وشهر وعام إلى غير ذلك، هذا مخلوق، فهذا القانون لك. ولكن الله تبارك وتعالى هو الخلاق وخلق هذا. لذلك يعبر الله تبارك وتعالى في القرآن عن الآتي الذي لم يأتي بعد،
يعبر عنه بصيغة الماضي الذي قد أتى وتحقق، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وتتعجب أن تقول أتى لا تستعجلوه، إذا كان قد أتى فقد أتى، فكيف لا تستعجلوه؟ وإنما يكون الاستعجال لما لم يقع بعد، لأن الله تبارك وتعالى هو علام الغيوب، وهو تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. لذلك لما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء، مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل هذا معلوم عنده، فالله يعلم ما سيكون منك، فكتبه على ما سيقع منك، لأنه يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. الله هو الخلاق والإله والمعبود الحق، وهو الذي خلق الخلق، وهو الذي يدبر أمرهم. فإذا لم يعلم ما سيكون بعد فلا يمكن أن يستقر العالم، وحاشا لله، فعلمه محيط، فكتب ما كتب على مقتضى علمه. هذا الذي يقع من الناس جزء منه يقع اختيارا، وأمور تقع عليهم وأمور تقع فيهم لا حيلة لهم في دفعها ولا حيلة لهم في اختيارها، فيحاسبون إما على استجلابها بأسبابها وإما على ردود أفعالهم نحوها، ولكن ما به الاختيار فهذا يعلمه الله منك. فالله يعلم اختيارك، ألا يعلم من خلق وأي شيء في هذا؟ الله هو الذي خلقك، والله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون منك فكتبه، وهذا أمر أنت تعلمه من صاحبك وخدمك ورفيقك، حتى إنه لو جاء أحد فقال لك فعل صاحبك كذا تقول لا، لا يمكن أن يفعل، أنا أعرف خلقه وأعرف دينه، بل إنك ربما ترسله في حاجة وأنت تعلم ما سيقول ولم تلقنه، وأنت وهو من البشر الفانين الذين أحاط بهم الجهل من كل صوب، ومع ذلك فعندك هذه المساحة، فكيف بالخلاق العظيم؟ فالله يعلم ما سيكون منك فكتبه. يقول قائل إذا ما دام قد كتبه فقد أجبرني عليه، لا، إنما كتب ما سيقع منك باختيارك فيما لك فيه اختيار، وبمشيئتك فيما لك فيه مشيئة، لأنه يعلم ما سيكون منك، وإلا وقعت في الدنيا المفاجآت، يعني هذه الحروب التي تنشب بين الناس لا يعلمها الله تبارك وتعالى، وفيها يقتل أقوام ويموتون، أليس هذا مقدرا؟ ألا يعلم متى يموت الخلق والأسباب التي لأجلها يموتون وبها يقتلون؟ أمر عجيب عندما يصل المرء في التصور إلى هذا الحد. هو الله له العلم الكامل الشامل المحيط والحكمة البالغة. لا أفهم الحكمة لا بأس، أنا أؤمن بأنه الحكيم، وأنه ما من أمر إلا وهو مبني على مقتضى حكمته وعلمه، فأسلم، يقول افعل كذا أمتثل أمره، يأتي الأمر من أمره لا أفهمه، يقول إذا فقدت الماء حقيقة أو حكمة فطهارتك ترابية. قد يقول قائل إذا فقدت الماء أجنح إلى التراب، وأنا لا أجد الماء فكيف أزيل به الآثار التي ربما تكون قد علقت بيدي من هذا التراب، ثم أجعل ذلك على وجهي، إلى غير ذلك مما يمكن أن يفكر فيه المرء. ومع ذلك فعندما تنظر إلى هذه العبادة كيف تؤدى ستجد فيها الحكمة جلية وظاهرة، والأمر في النهاية أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، لأن الله لم يردك مطلق عابد الله، تعبده كما تشاء وبالعبادة التي تؤلفها وتخترعها وكما تريد، وإنما أمرك الله رب العالمين بأن تكون عابدا له على صورة حددها لك، وهذا حقه. الله رب العالمين هو خالقك وهو رازقك وهو كالئك وهو حافظك وهو الذي سخر لك هذا الوجود، فإذا ما أمرك بأمر فعليك أن تمتثل. أما أن تقول لا والله لا أمتثل حتى أعرف وجه الحكمة، هذه طريقة إبليس، لأنه وقف معللا قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فإذا كان عنصر النار خيرا من عنصر الطين، وكان إبليس مخلوقا من النار وآدم مخلوقا من عنصر الطين، فمعنى ذلك عند إبليس أنه خير من آدم، وهو أول من قاس، هو الذي أتى بالقياس أولا، أول من قاس واستعمل القياس إبليس، قال أنا خير منه. هذه النتيجة، لما؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه مقدمة. ولما كانت النار خيرا عنصرا من الطين فأنا خير منه، فهذا كله مع الأمر، وليس هنالك قياس مع النص. ويأمرك بأن تسجد لآدم فتأتي بالقياس، لا قياس مع النص، وأتى الأمر مباشرا من الله تبارك وتعالى إلى إبليس. فالإنسان في أمثال هذه الأمور ينبغي عليها أن يسلم، وأما إعمال العقل في غير مجاله فهذا مؤد إلى الضلال والزيغ، وهذا ما أدى بالكفار إلى كفرهم، وبالقدرية إلى زندقتهم، وأدى بأهل الأهواء والبدع إلى أهوائهم وبدعهم، أنهم لم يسلموا للنصوص، لابد من التسليم للنصوص. مما يجب على العباد علمه، وحرام عليهم أن يتفكروا فيه ويعارضوه بآرائهم ويقيسوه بعقولهم وأفعالهم. لا ينبغي لأحد أن يتفكر لما جعل الله لإبليس سلطانا على عباده، وهو عدوه وعدوهم، مخالف له في دينه، ثم جعل له الخلد والبقاء في الدنيا إلى النفخة الأولى، وهو قادر على ألا يجعل له ذلك، لو شاء أن يهلكه من ساعته لفعل، ولو كان هذا من فعل العباد لكان خطأ. ولماذا يرد مثل هذا على ذهن المسلم؟ أيقيس الخالق بالمخلوق؟ لو كان هذا من فعل العباد لكان خطأ، من فعل العباد، أما من فعل رب العباد فالحكمة فيه راجعة إليه، وهي مع ظهورها وراء ظهورها ما وراءه من الحكم التي يعلمها إلا الله رب العالمين. وكان يجب في أحكام العدل من العباد أن إذا كان لأحدهم عبد وهو عدو له ولأحبائه ومخالف لدينه ومضاد له في محبته أن يهلكه من ساعته، وإذا علم أنه يضل عبيده ويفسدهم ففي حكم العقل والعدل من العبادات ألا يسلطه على شيء من الأشياء، ولا يجعل له سلطانا ولا مقدرة، ولو سلطه عليهم كان ذلك من فعله عند الباقين من عباده ظلما وجورا. هذا إذا كان لك حق، إذا كان قد منعك حقا هو لك، أو ساق لك ظلما يترفع عنه فيكون قد ظلم، ولكن من حكم في ماله ما ظلم، أنت تقول هذا وتقر به، فكيف بالخالق العظيم؟ ومع ذلك أموره كلها بأحكامه مبنية على العدل، الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى لكمال وتمام عدله. قال الإمام رحمه الله: حيث سلط عليهم من يفسدهم عليه ويضاده فيهم، وهو عالم بذلك من فعله وقادر على منعه وهلاكته، فممن تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حين جعل لإبليس الخلد والبقاء وسلطه على بني آدم فقد كفر، ومن زعم أن الله عز وجل لم يقدر أن يهلك إبليس من ساعته حين أغوى عباده فقد كفر. وهذا من الباب الذي يرد المرء علمه إلى الله، ولا يقال فيه لما ولا كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا كله مبني على السؤال الأول، أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لامتحانهم واختبارهم، وعد للطائعين الجنة وللعاصين النار، وقطع المعذرة ورفع الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فالأمر كما ترى على هذا النحو من إقامة العدل وبيان وظهور الحجة والحكمة في الخلق. قال: ومن ذلك نوع آخر، أن الله عز وجل جعل لإبليس وذريته أن يأتوا بني آدم في جميع أطراف الأرض، يأتونهم من حيث لا يرونهم، لقوله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وجعلهم يجرون من بني آدم مجرى الدم، ولم يجعل للرسل من بني آدم من السلطان مثل ما جعل له. ولو كان هذا في أحكام العباد لكان من العدل بينهم أن يكون مع إبليس وذريته علامة كعلامة السلطان، أو يكون عليهم أجراس يعرفونهم بها ويسمعون حسهم فيأخذون حذرهم منه، حتى إذا جاءوا من بعيد علم العباد أنهم هم الذين يضلون الناس فيأخذون حذرهم، أو يجعل للرسل أن يزينوا ويوصلوا إلى صدور الناس من طاعة الله فما يوسوس الشيطان وذريته ويزينوا لهم المعصية. فلو فعل ذلك كان عند عبيده الباقين ظلما وجورا، لأن العباد لا يعلمون الغيب فيأخذوا حذرهم من إبليس، والرسل لا يستطيعون أن يزينوا في قلوب العباد طاعة الله ومعرفته كما يزين الشيطان في قلوب العباد معصيته بالوسوسة. فمن قال إن الله لم يجعل لإبليس وذريته سلطانا أن يأتوا على جميع بني آدم من حيث لا يرونهم ويوسوس في صدورهم المعاصي فقد كفر. ومن قال إن الله لم يعدل حيث جعل لإبليس وذريته هذا السلطان على بني آدم فقد كفر. وهذا أيضا من الباب الذي يرد علمه مع الإيمان به والتسليم فيه إليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك فليس الأمر كذلك، ولكن الإمام يتنزل مع من يأتي بالشبهة ويريد الإشكال. وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر أن كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بل جعل الله رب العالمين رد وسوسته بالاستعاذة. فإن المرء إذا استعاذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان أعاذه، أعاذه الله رب العالمين وحماه من الشيطان، وجعل لذلك تحصينات، بل إن الشيطان بين بعضها فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة: قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، فأقر ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر ليس بهذه المثابة، ولكن الإنسان إذا أطلق عنان عقله وألقى مقادة العقل بين يديه أضله، لأن العقل لا يستقل بالمعرفة، العقل له حدوده وله مجاله، فينبغي أن يوقف العقل عند حده وأن ينتهى به إلى مجاله. قال الإمام رحمه الله: ومن ذلك أيضا لا ينبغي لأحد أن يتفكر لما سلط الله الكفار على الرسل في الدنيا، وسلط الكافرين على المؤمنين حيث قتلوهم وعذبوهم وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، وإنما سلط الله أعداءه على أوليائه ليكرم أولياءه في الآخرة بهوان أعدائه، وهو قادر على أن يمنع الكافرين من المؤمنين ويهلك الكفار من ساعته. ولو كان هذا من أفعال بعض ملوك العباد كان جورا عند أهل مملكته، حيث سلط أعداءه على أنصاره وأوليائه وهو قادر على هلكتهم من وقتهم. فمن تفكر في نفسه فظن أن هذا جور من فعل الله حيث سلط الكفار على المؤمنين فقد كفر. ومن قال إن الله لم يسلطهم وإنما الكفار قتلوا أنبياء الله وأولياءه بقوتهم واستطاعتهم، وأن الله لم يقدر أن ينصر أنبياءه وأولياءه حتى غلبوا وحالوا بينه وبين من أحب نصره وتمكينه، فمن ظن هذا فقد كفر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يشبه عدله عدل المخلوقين، كما أن شيئا من الخلق لا يشبهه تبارك وتعالى. وخصلة أخرى أنه لا ينبغي لأحد أن يتفكر لما مكن الله لأعدائه في البلاد وأعانهم بقوة الأبدان ورشاقة الأجسام وأيدهم بالسلاح والدواء، ثم أمر أنبياءه وأولياءه أن يعدوا لهم السلاح والقوة وأن يحاربوهم ويقاتلوهم، ووعدهم أن يمدهم بالملائكة، ثم قال هو لنفسه: إني معكم على قتال عدوكم، وهو قادر على أن يهلك أعداءه من وقته بأي نوع من أنواع الهلاك شاء، من غير حرب ولا قتال، وبغير أنصار ولا سلاح. فلو كان هذا من أفعال العباد وأحكامهم لكان جورا وفسادا أن يقوي أعداءه على أوليائه ويمدهم بالعدة ويؤيدهم بالخيل والسلاح والقوة، ثم يندب أولياءه لمحاربتهم. فمن قال إن العدة والقوة والسلاح الذي في أعداء الله ليس هو من فعل الله به وعطية الله لهم فقد كفر. ومن قال إن ذلك من فعل الله بهم وعطيته لهم وهو جور من فعله فقد كفر. ومن قال إن الله أعطاهم وقواهم ولم يقدر أن يسلبهم إياه ويهلكهم من ساعته فقد كفر. وهذا مما يجب الإيمان به والتسليم له، وأن الله خلق أعداءه وقواهم وسلطهم، ولو شاء أن يهلكهم لفعل، والله أعدل في ذلك كله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومما لا ينبغي لأحد أن يتفكر فيه، لا ينبغي لأحد أن يضمر في نفسه فيقول: لما خلق الله الحيات والعقارب والهوام والسباع التي تضر بني آدم ولا تنفعهم، وسلطها على بني آدم ولو شاء ألا يخلقها ما خلقها. ولو كان هذا من فعل ملوك العباد لقال أهل مملكته: هذا غش لنا ومضرة علينا بغير حق، حيث جعل معنا ما يضر بنا ولا ننتفع نحن ولا هو به. فمن تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حيث خلق الحيات والعقارب والسباع وكل ما يؤذي بني آدم ولا ينفعهم فقد كفر. ومن قال إن لهذه الأشياء خالقا سوى الله فقد كفر. وهذا قول الزنادقة والمجوس وطائفة من القدرية، فهذا مما يجب على المسلمين الإيمان به، وأن يعلم أن الله خلق هذه الأشياء كلها وعلم أنها تضر بعباده وتؤذيه، وهو عدل من فعله، وهو أعلم بما خلق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وخصلة أخرى لا ينبغي لأحد أن يتفكر ويضمر في نفسه: لما ترك الله العباد حتى يجحدوه ويشركوا به ويعصوه، ثم يعذبهم على ذلك وهو قادر على هدايته، وهو قادر أن يمنع قلوبهم أن تدخلها شهوة شيء من معصيته أو محبة شيء من مخالفته، وهو القادر على أن يبغض إلى الخلق أجمعين معصيته ومخالفته، وقادر على أن يهلك من هم بمعصيته مع همته، وهو قادر على أن يجعلهم كلهم على أفضل عمل عبد من أوليائه. فلما لم يفعل ذلك؟ فمن تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حيث لم يمنع المشركين من أن يشركوا به، ولم يمنع القلوب أن يدخلها حب شيء من معصيته، ولم يهدي العباد كلهم فقد كفر. ومن قال إن الله أراد هداية الخلق وطاعتهم له وأراد ألا يعصيه أحد ولا يكفر أحد فلم يقدر فقد كفر. ومن قال إن الله قدر على هداية الخلق وعصمتهم من معصيته ومخالفته فلم يفعل ذلك وهو جور من فعله فقد كفر. وهذا مما يجب الإيمان به والتسليم له وترك الخوض فيه والمسألة عنه، وهو أن يعلم العبد أن الله عز وجل خلق الكفار وأمرهم بالإيمان، وحال بينهم وبين الإيمان، وخلق العصاة وأمرهم بالطاعة، وجعل حب المعاصي في قلوبهم فعصوه بنعمته وخالفوه بما أعطاهم من قوته، وحال بينهم وبين ما أمرهم به وهو يعذبهم على ذلك، وهم مع ذلك ملومون غير معذورين، والله عز وجل عدل في فعله ذلك بهم غير ظالم له. ولله الحجة على الناس جميعا، له الخلق والأمر تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا من علم القدر الذي لا يحل البحث عنه ولا الكلام فيه ولا التفكر فيه. وبكل ذلك مما قد ذكرته وما أنا ذاكره نزل القرآن وجاءت السنة وأجمع المسلمون من أهل التوحيد عليه، لا يرد ذلك ولا ينكره إلا قدري خبيث مشؤوم قد زاغ قلبه وألحد في دين الله وكفر به. وسأذكر الآيات في ذلك من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فانتهى بذلك رحمه الله مما أراد التقدمة به بين يدي أبواب كتاب القدر في كتابه الجليل المعروف بالإبانة الكبرى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.